إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى خلق الخلق واستعمرهم في هذه الحياة كما قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وحتى تقوم عمارة الأرض فلا بد أن يقوم كل إنسان بالمهمة التي خلق لأجلها وبالمصلحة التي أنيطت به فهناك الصناع وهناك الزراع وهناك المعلمون وهناك العلماء وهناك الأطباء وهناك الحكام والمسؤولون كل واحد من الناس قد كلفه الله عز وجل بمهمة معينة يقوم بها حتى تستمر الحياة على هذه الأرض وعلى ذلك فلا بد أن يكون الإنسان المكلف بهذه المهمة متأهلا لها لا يصح أن يقوم إنسان بمهمة وهو ليس كفءاً لها فإنه إذا فعل ذلك فسدت المهمة التي يقوم بها ولم تتحقق من ورائها المصلحة بل على العكس يقع الضرر له وللناس فلا بد إذن من تحقق الكفاءات في كل إنسان يقوم بمهمة معينة على هذه الأرض ومن هنا كانت أهمية اختيار الكفاءات وإسناد المهمات إلى أهلها حتى تتحقق مصالح الخلق وتستمر الحياة على ظهر هذه الأرض ونحن نجد مثلا في قصة موسى عليه السلام عندما توجه تلقاء مدين خارجا من مصر خائفا من بطش أهلها، وورد ماء مدين وسقى للمرأتين، وبعد ذلك عندما عادتا إلى أبيهما ووقع ما وقع من الحوار، نجد في هذا السياق قوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فتأمل كيف يعلمنا الله عز وجل اختيار الكفاءات وإسناد الأمور إلى أهلها. يا أبت استأجره، لماذا؟ هل ذلك لمجرد المجاملة والمحسوبية؟ هل ذلك لمجرد المعروف الذي قام به موسى عليه السلام؟ الجواب لا. إن المرأة تعلمنا، ومن وراء ذلك يعلمنا ربنا عز وجل كيف يكون الاختيار. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي الكفء. فما يستأجر موسى عليه السلام إلا لأنه أهل لذلك، هو في نفسه فيه من الصفات والمؤهلات ما يؤهله للقيام بهذه المهمة، فلولا أنه قوي أمين لما وقع ما وقع، ولما قالت المرأة ما قالت. وفي سياق مشابه في قصة يوسف عليه السلام، نجد أنه لما طلب التمكين من الملك قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فما هو المؤهل الذي تقدم به يوسف عليه السلام؟ لماذا طلب أن يجعله الملك على خزائن الأرض؟ هل ذلك لأنه أصاب في تأويل الرؤيا؟ هل ذلك لأنه وقعت محبته في قلب الملك؟ هل ذلك لأن الملك يستلطفه مثلا؟ الجواب لا، إنما قدم المؤهل الذي هو الكفاءة: اجعلني على خزائن الأرض. ومن هو الذي يستحق أن يكون على خزائن الأرض؟ هو الحفيظ العليم. فهذا هو المؤهل الذي يجعل يوسف عليه السلام متأهلا وكفءا لهذه المهمة التي يقوم بها. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته كان يعلمنا كيف يكون اختيار الكفاءات وكيف تسند الأمور إلى أهلها، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يراعي في ذلك سنا ولا شهرة ولا تقدما في الإسلام، وإنما كان يسند الأمور إلى أكفائها مباشرة. ففي قيادة الجيوش مثلا قلما كان يولي أبا بكر أو عمر أو نحوهما رضي الله عن الجميع، مع أنهما خير الأمة بعده صلى الله عليه وسلم، وهما الصاحبان والوزيران والخليلان، ولكن عندما نتكلم في مسؤولية معينة لا يكون عندنا محسوبيات. في قيادة الجيوش يولى خالد، يولى عمرو بن العاص، حتى وصل الأمر إلى تولية أسامة بن زيد على أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، وأسامة كان وقتئذ غلاما مراهقا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا اختيار الكفاءات. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سرية أسامة رضي الله عنه لم تنفذ بعد، حرص أبو بكر رضي الله عنه في خلافته على إنفاذها، مع أنه كان في ضيق من الأمر، وارتد من ارتد من العرب، وكانت مشاكل عظيمة. قيل له: يا خليفة رسول الله، تفعل هذا ونحن أحوج ما نكون إلى الجيش؟ فقال: ما يكون لابن أبي قحافة أن يقعد سرية أنفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله تعالى ببركة اتباعه وإخلاصه، فقالت العرب: لا يمكن أن يكون قد أنفذ مثل هذا الجيش في مثل هذا الوقت إلا إذا كان عنده من القوة والمنع والعدد ما يطمئن إليه. فألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم. هكذا تكون بركة الاتباع والاستقامة على أمر الله عز وجل. فمن هنا إخوة الإسلام نستفيد هذا الدرس العظيم الذي هو اختيار الكفاءة في كل مهمة، في كل مسؤولية، في كل منصب، وإن كان في أقل الأمور، وإن كان في أكثرها وقوعا بين الناس. انظر إلى إمامة الصلاة مثلا، ليس كل أحد يتقدم لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. هكذا هو الترتيب كما يعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ليست الإمامة في الصلاة بمجرد محبة الناس، بمجرد المحسوبية، بمجرد المجاملة، بمجرد أنه يتبع الحزب الفلاني في المجلس أو الجماعة الفلانية في المسجد. ليس هناك شيء من هذا. فإذا أقام المسلمون على هذه الجادة فإنهم تتحقق مصالحهم ويعود إليهم عزهم ومجدهم. لأن هذه مسألة لا تتعلق بالدين، هذه مسألة أسباب، مسألة أسباب كونية خلقها الله تعالى في هذه الحياة. من أخذ بها فإنه يصل إلى المراد. الذي يولي الكفاءات ويختار أهل الأمانة والكفاءة في كل منصب وفي كل مسؤولية لابد أن يصل إلى النجاح، لابد. هذه مسألة سببية خلقها الله تعالى في هذه الحياة. فكيف إذا كان الأمر فيه تفريط في هذا مع تفريط المسلمين في دينهم ومع بعدهم عن ربهم وعن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن يؤول الأمر إلى تخلف وتراجع وضعف، لأننا نكون حينئذ قد فرطنا في السببين جميعا، في سبب الدين وفي سبب الدنيا أيضا. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لا يعلم وقت الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وإنما أجاب صلى الله عليه وسلم بالعلامة التي تدل على قرب وقوعها: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يوسد الأمر إلى أهل غير أهله، يوسد الطب إلى غير أهله، توسد الزراعة إلى غير أهلها، توسد الصناعة إلى غير أهلها، يوسد التدريس إلى غير أهله، يوسد العلم إلى غير أهله، يوسد الحكم إلى غير أهله. أي أمانة، أي مسؤولية إذا وسدت إلى غير أهلها، إذا كانت المعايير فيها ليست قائمة على الكفاية والكفاءة، فعندئذ لا بد أن تضطرب الأحوال، واضطراب الأحوال علامة على قرب وقوع الساعة. إذن المسألة واضحة، والقضية جلية، ليست صعبة ولا معقدة إذا أرادت الأمة أن تعود إلى طريقها، وإذا أرادت أن يعود لها عزها ومجدها فعليها أن تأخذ بالأسباب. ومن أعظم الأسباب اختيار الكفاءات في كل المجالات، في كل المسؤوليات، في كل المناصب. لا بد أن تكون المعايير قائمة على هذا الأمر، فلو فعلنا ذلك فإننا نستقيم وتتحقق لنا مصالحنا في المعاش والمعاد. وأما مع التفريط في ذلك فلا بد أن تقع الفوضى ويقع الاضطراب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من كل فتنة وبلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام يا عباد الله، إن توسيد الأمور إلى غير أهلها لا يكون فقط في المناصب والمسؤوليات العامة، ولكن يكون أيضا في الأخلاق والمعاملات بين الناس. وقد عبر عن هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تأمل أخي في الله في هذا الحديث، تجد أن توسيد الأمور إلى غير أهلها قضية عظيمة أعظم مما نتصور. عندما يصدق الكاذب ويكذب الصادق، هذا ما اسمه؟ هذا توسيد للأمر إلى غير أهله، لأن حق الصادق أن يصدق وحق الكاذب أن يكذب. فإذا وقع العكس فقد وضعنا الشيء في غير موضعه. إذا صدقنا الكاذب فقد وضعنا الصدق في غير موضعه، وإذا كذبنا الصادق فقد وضعنا الكذب في غير موضعه، وأسندنا الأحكام والمعاملات إلى غير أهلها. كذلك الأمر عندما نخون الأمين ونأتمن الخائن، هذا توسيد للأمور إلى غير أهلها. عندما ينطق الصادق بكلمة الصدق والحق يكذب. لماذا؟ لأن المعايير عندنا ليست على ساق الكفاءة والمسؤولية، ولكنها على ساق المجاملة والمحسوبية والحزبية والطائفية. يكذب الصادق لأنه ليس ولاؤه لنا، لسنا نحبه. يكذب الصادق لأن كلمته ليست في مصلحتنا، لأن كلمته ستضرنا. يكذب الصادق لأنه نطق بالكلام الذي يضع من منزلتنا عند الناس ونحن لا نحب ذلك. وعلى العكس، يصدق الكاذب لأن كلمته هي التي في المصلحة، وهي التي في المنفعة، وهي التي نريدها ونحبها ونريد لها أن تنتشر وتعرف بين الناس. نصدق الكاذب لأننا نحبه ونواليه، ولأن ولاءه لنا لا للحق ولكن للحزب، للشخص، للطائفة، للجماعة، أيا ما كان. هذه هي المعايير التي تقوم عليها حياتنا الآن. القضية ليست قضية مناصب فقط، القضية أوسع من ذلك. نفس القضية عندما يخون الأمين، مهما كان الشخص أمينا، مهما ظهرت عليه أمارات الصدق والإخلاص والأمانة والورع، فإنه يخون ولا يلتفت إليه ويرمى بالتهم. لماذا؟ لأنه ليس على القلب، ليس على المزاج، ليس على الهوى. هكذا صارت المعايير في هذا الزمن. وإذا وصل الأمر إلى هذا فلا بد أن ينطق الرويبضة، هذه نتيجة طبيعية ومنطقية. إذا صدق الكاذب وكذب الصادق وأتمن الخائن وخون الأمين، فلا بد أن ينطق الرويبضة لأن الفوضى موجودة، ومن وجود الفوضى أن يتكلم هذا الرويبضة. ومن الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، فهذا أيضا توسيد للأمور إلى غير أهلها، لأن الذي يتكلم في أمر العامة لا يصح أن يكون تافها، لا بد أن يكون شخصا له قدر، له علم، له ورع، له دين، له سمت. وأما إذا كان امرأ تافها لا قيمة له ولا وزن ولا علم ولا عمل، ثم يتكلم في أمر العامة ويوجه الناس ويسوس الدول ويفعل كذا ويفعل كذا، فهذه هي الفوضى بعينها التي تنشأ من توسيد الأمور إلى غير أهلها. إذن القضية خطيرة، وكل واحد منا له دور، وهذا لابد أن نعرفه ونستفيده جيدا حتى لا نفهم أن المسألة مقصورة على المناصب التي ليست بأيدينا. يعني عندما نتكلم في هذا الأمر منا من يفهم أن القضية ليست عندنا، توسيد الأمور إلى غير أهلها هذا في حكم أو منصب وهذا لا علاقة لنا به، هذا ليس فهما صحيحا. إنما القضية كما أقول لحضراتكم أوسع وأكبر من ذلك، توسيد الأمور إلى أهلها واختيار الكفاءات في كل شيء، في جميع المعاملات التي تكون بين الناس، فنحرص على هذا في أنفسنا وفي تعاملاتنا مع إخواننا، نحرص على هذا في جميع المجالات التي نستطيع أن نقوم فيها بهذه المسؤولية. كل واحد منا له دور. وقضية المجاملة والمحسوبية والحزبية لم تكن أبدا ولن تكون قاصرة على الأمور العامة التي تتعلق بالحكم والسياسة، ولكنها أيضا تتعدى إلى جميع تعاملات الناس. كل واحد منا يمكن أن يطبق هذا ولو في بيته، ولو في بيته الذي يعيش فيه. فالمسألة مسألة تربية، الواحد منا في بيته يمكن أن يكون حزبيا وهو لا يدري، الواحد منا في بيته يمكن أن تكون عنده المجاملة والمحسوبية. ألسنا نعرف جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في ماذا؟ في العطية، في الهبة. عرفنا الآن أن المسألة ليست مسألة حكم ولا سياسة، فالواحد منا في بيته قد يظلم وقد تكون عنده المحسوبية، يحب ابنه هذا أكثر من هذا، يحب الذكور أكثر من الإناث، أليس يقع هذا فيما بيننا؟ يؤثر هذا على العمل أم لا؟ طبعا يؤثر، ويؤدي إلى الجور، ويؤدي إلى الظلم. فالقضية تمسنا جميعا، تمس عامة المسلمين، تمس جميع المسلمين. علينا أن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من المجاملات والمحسوبيات والوسائط والباشا والبيه. مش لازم يكون الباشا والبيه في المصالح الحكومية، ممكن يكون الباشا والبيه في بيتي وبيتك. فعلينا أن نتفطن لهذا الأمر جيدا، لأن القضية قضية مجتمع تأسيس، والمجتمع لابد أن يؤسس من البيوت، والأمة لابد أن تقوم على أفرادها وشبابها وأبنائها وبناتها. لابد أن تكون التربية صحيحة، ولابد أن يكون الأساس صحيحا. فعلينا إخوة الإسلام أن نحذر هذا الأمر، وأن نبتعد عن المحسوبيات والمجاملات والهوى والميل، ولكن نحكم دائما الكفاءة، نحكم دائما الكفاية، نحكم الأهلية، ونختار أهلها ونقدمهم في كل منصب وفي كل مكان وفي كل مسؤولية، مهما كانت صغيرة، مهما كانت يسيرة، مهما كانت خاصة ببعض الأفراد من المسلمين. ليست القضية مقصورة على المسؤوليات العامة التي تتعلق بعموم المسلمين. نحن في مرحلة أحوج ما نكون فيها إلى إعادة الحسابات وتصحيح المسار ومعرفة الأخطاء وتفاديها، حتى تعود الأمة إلى مسارها الصحيح، وحتى تتخلص من الضعف والهوان الذي لحقها، وحتى يرفع الله عز وجل ما بها من الفساد واضطراب الأحوال والفتن. القضية كلها متلازمة ومتكاملة، والعودة إلى الله تعالى ليست فقط في جانب الذنوب والمعاصي، ولكنها لابد أن تكون عودة شاملة في جميع الأخلاق والمعاملات، في جميع الأسس التي تقوم عليها حياة البشر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يهيئ لأمتنا أمر رشد وسداد وصلاح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم تب علينا أجمعين، ووفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدي شبابنا وأبناءنا وبناتنا، اللهم اهدي أزواجنا وأولادنا، اللهم أصلح لنا بيوتنا، وأصلح لنا أحوالنا، وأصلح لنا ديننا ودنيانا، وأصلح لنا بلادنا يا رب العالمين، واحفظها علينا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء. اللهم عليك بكل من يريد بها شرا، ولا تمكن له أبدا يا رب العالمين، واختم لنا بخير، وتوفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.